إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه أسئلة وهذه إجابة عن أسئلة وردت من بلدان شتى. فهذا أخ من مصر يسأل عن صحة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل بما يعلم أورثه الله علم ما لم يعلم. وأبدأ بالإجابة على صحة الأحاديث. وهذا الحديث أخرجه أبو نعيم في الحلية الجزء العاشر صفحة 15 من طريق يزيد بن هارون عن حميد الطويل عن أنس، ووهم بعض الرواة فبدلا من أن ينسبه لعيسى عليه السلام فنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم. والصواب كما قال أبو نعيم على إسره، ذكر أحمد بن حنبل هذا الكلام عن بعض التابعين عن عيسى بن مريم عليه السلام فوهم بعض الرواة أنه ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم، فوضع هذا الإسناد عليه لسهولته وقربه. وهذا الحديث لا يتحمل هذا الإسناد عن أحمد بن حنبل. والسبكي ابن السبكي، وهذه فائدة مهمة لطلبة العلم، لما ترجم لمحمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد أبو حامد الغزالي صاحب إحياء علوم الدين، أورد فصلة في كتابه طبقات الشافعية الكبرى مفيدة، ذكر فيها الأحاديث التي لا أصل لها في الإحياء. وإحياء علوم الدين فيه أحاديث كثيرة لا أصل لها، ومن ضمن الأحاديث التي أوردها هذا الحديث. فالخلاصة: من عمل بما يعلم أورثه الله علم ما لم يعلم. هذه حكمة منسوبة لعيسى عليه السلام عزاها له بعض التابعين، وليست بحديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي إسناد المرفوع أحمد بن عبد الله بن سليمان وعلي بن صالح بن هلال، وكلاهما مشهور. وأيضا في الأسئلة عن الحديث، هذا أخ من جدة، وعن جدة هذا هو الصواب، العدة في أخبار جدة وليست جدة كما نقول. يسأل الحديث: أين أجد مصدر حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة بزيادة مسلمة؟ أرجو بيان ذلك. حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم حديث حسن، وأول من حسنه بجمع طرقه العلامة المزي، وأفرده السيوطي بجزء، ورد فيه على ابن الصلاح في مقدمته لما زعم أن باب التصحيح والتضعيف قد أغلق. ابن الصلاح في المقدمة رأى أن العلماء في عصره ومن بعدهم لا يجوز لهم التصحيح والتضعيف، والقول بأن التصحيح والتضعيف أغلق كقول إن باب الاجتهاد أغلق، وجعل للاجتهاد بابا أو للتصحيح والتضعيف بابا خطأ. والصواب أن للمصحح والمضعف أو للمجتهد شروط، شروطا فمن توفرت فيه هذه الشروط صحح وضعف واجتهد. فرد السيوطي على ابن الصلاح في كتيب سماه التنقيح في مسألة التصحيح وهو مرفوع، ورد عليه في التمثيل بهذا الحديث. هذا الحديث ما صححه أحد من السابقين، طلب العلم فريضة على كل مسلم، وأول من صححه المزي. والقول بأن باب التصحيح والتضعيف أغلق قول ليس بصحيح، فكم ترك الأول للآخر. فقد يطلع المتأخر على ما لم يطلع عليه المتقدم، مع العلم بأن البركة والتفصيل والتقييد والخير عند السابقين بلا شك، لكن قد يستدرك عليهم المتأخر. قال الإمام السخاوي رحمه الله محمد بن عبد الرحمن في كتابه المقاصد الحسنة عن زيادة ومسلمة، قال: قد ألحق بعض المصنفين بآخر هذا الحديث ومسلمة، قال: وليس لها ذكر في شيء من طرق الحديث وإن كان معناها صحيحا. لا يوجد ذكر للفظة مسلمة، وإنما يقال طلب العلم فريضة على كل مسلم دون مسلمة، ويشمل طلب العلم فريضة على كل مسلم يشمل الذكر والأنثى. ولله الحمد والمنة طرق طلب العلم أغفلت في النص الشرعي. كيف تكون طالب علم؟ أسلم طريق وأحسن طريق وأقصر طريق وأمن طريق أن تجلس على ركب بين يدي العلماء، فإن لم تجد فالحمد لله النبي قال طلب العلم فريضة، فالذي يسمع الشريط والذي يقرأ الكتاب هو طالب علم. فسكت الشرع عن طريقة تحصيل العلم. حديث: اللهم إني أصبحت أشهدك، أيضا هذا أخ من عمان يسأل عن حديث: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمد عبدك ورسولك. هذا الحديث عند البخاري في الأدب المفرد وأبي داود في السنن والترمذي في الجامع والنسائي في الكبرى، والحديث مداره وهو حديث أنس بتقييد كونه من أذكار الصباح والمساء، مداره على بقية ابن الوليد وقد عنعن وهو مدلس، وفيه زيادة لمسلم وهو مجهول، ولذا ذكره شيخنا الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة برقم 1041. فهذا الحديث لم يثبت ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم في بعض طرقه لم يأتي تقييد بأنه من أذكار الصباح والمساء، وكان قد صححه شيخنا رحمه الله ثم تبين له أن فيه حميد ابن مهران وهو ضعيف. فرغنا من السؤال عن الحديث، نأتي بجملة من الأسئلة عن العبادات. هذا أخ من موسكو يسأل عن أن له أخا مات شابا في 34 من عمره بعد مرض قلب دام 7 سنوات، وكان بذمته دين ولم يحج لعدم وجود المال والقدرة البدنية. الأهم من هذا يقول أنه لم يكن يصلي، فكل ما صلى في حياته كان بضع صلوات متفرقات، وذلك عندما مارس عليه شقيقه الأكبر نوعا من الترغيب والترهيب من الله عز وجل، ولكني أقول إنه لم يكن يصلي تكاسلا وليس إنكارا للفريضة. وقبل وفاته بشهرين نوى الذهاب للعمرة من مالي، مليئنا، وكانت آخر كلماتي الحمد لله، ومات بمرض القلب والجطة كما ذكرت لفضيلتكم. قمت بسداد الدين الذي بذمته، ونويت صادقا تكليف شقيقا آخر لي الحج عنه، إذا لم يكن قادرا فلا حرج أن يحج عنه. أولا هو ليس بكافر، لأنه ليس بمنكر لفرضية الصلاة، وحتى شيخ الإسلام ابن القيم يكفرون تارك الصلاة الذي لم يصلي قط، الذي لم يسجد لله سجدة. وأنا أرى أن تارك الصلاة كافر زيادة على النكران إذا أنكر الصلاة في حالة واحدة، ذكرها شيخ الإسلام وقره شيخنا الألباني رحمه الله، وهي إذا عرض على النطق أي على السيف فقيل له صلي أو تقتل، فقال أختار القتل على الصلاة. فمن ترك الصلاة ويقول اقتلوني ولا أصلي فهذا كافر في هذه الصورة، فهذا ليس بكافر فيحج عنه. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لبيك اللهم عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب. فأن تكلف شقيقا ثالثا لك بأن يحج عنه فإن شاء الله تنفعه، تنفعه هذا الحج ولا حرج. وأما عن الصلاة يقول ماذا تنصحوني بشأن الصلاة التي لم يكن يؤديها؟ فالصلاة متعلقة بالذمة، ولا يجوز لأحد أن يؤدي عن أحد الصلاة، الصلاة ذكر، فكما أن الأذكار لا تؤدى عن الغير فالصلاة أيضا لا تؤدى عن الغير، ولكن الله تعالى له بالمغفرة والرحمة وأن يتجاوز عنه، فهذا الذي يمكن أن تؤدوه، وأحسنت في أداء الدين عنه. وفي السؤال عن الحج عنه، هذا أخ أيضا من الأردن يسأل عن حكم من صلى سنة الظهر أربعا بتشهدين. سنة الظهر إخواني تصلى القبلية أربعا وتصلى البعدية أربعا، يعني أربعة قبلية وأربعة فرض الظهر وأربعة بعدية. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى قبل الظهر أربعا وبعد الظهر أربعا فقد حرم الله لحمه على النار، من صلى قبل الظهر أربعا وبعد الظهر أربعا. وثبت في حديث الترمذي من صلى لله 12 ركعة بلغ الله له بيتا في الجنة، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين سنة الفجر وأربعة قبل الظهر وركعتين بعد الظهر، كم صاروا الآن؟ 8، وركعتين سنة المغرب هي 10، وركعتين سنة العشاء. فالظهر صلى أربعا قبل وأربعا بعد، وصلى أربعا قبل واثنتين بعد، وتصلى لحديث الترمذي هذا، وتصلى كما في الصحيحين اثنتين قبل واثنتين بعد. فسنة الظهر لها ثلاث حالات، وهذا الاختلاف اختلاف تنوع وليس باختلاف تضاد، ويجمل ويحسن بالإنسان أن ينوع كما نوع النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي إذا وجد عنده فسحة من الوقت أربع قبل الصلاة قبل الفريضة وأربع بعدها، أو أربع قبلها واثنتين بعدها، أو اثنتين قبلها واثنتين بعدها. إن صلى أربع ماذا يفعل؟ الأحسن أن يسلم على رأس كل ركعتين، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، لفظة النهار انفرد بها بعض الجبال من الأئمة النقاد فمشاها بعض أهل العلم، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ولو صلى أربعا وجلس للتشهد بينهما فلا حرج، فهذا وجه جائز أيضا. فمن صلى أربعا له أن يصلي ركعتين ويسلم ثم يقوم يأتي بركعتين، وله أن يجلس ويتشهد بين بعد الركعتين ثم يوصل الأخرتين بالأولتين فيصلي الأربع بتسليمة لا بتسليمة. ما حكم رفع اليدين عندما الانتهاء من الدفن الميت؟ النبي صلى الله عليه وسلم وعظ وكان جالسا في حديث البراء بن عازب، بدلالة أنه كان بيده عود وكان ينكت في الأرض بالحديث نفسه. فالسنة لمن يعظ الأحياء عند شهود الجنازة أن يجلس لا أن يقوم، وأنا للآن ما رأيت واعظا يجلس في قبور، ما رأيت الوعاظ إلا يعظون وهم قيام. ثم الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالموعظة قبل الدفن، وليس كعادة الوعاظ اليوم يدفنون متى يدفنون بالموعظة بعد الدفن، فوعظ قبل الدفن. ثم بعد أن أتم الدفن قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: سلوا الله لأخيكم الثبات فإنه الآن يسأل. ومن السنة عدم الدعاء الجماعي وعدم الجهر بالدعاء، والناس صلوا عليه، والصلاة دعاء، صلاة الجنازة دعاء. إذا سئل الشيخ الإسلام رحمه الله: لو كان الميت امرأة فهل نقول اللهم اغفر لها وارحمها، أم نقول اللهم اغفر له وارحمه؟ إيش نقول؟ نقول اللهم اغفر لها وارحمها. وسئل أيضا أن المرأة في حديث اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن عبدك، ماذا تقول المرأة؟ قال شيخ الإسلام: الأحسن أن تقول اللهم إني أمتك وابنة عبدك وابنة أمتك. ومن الخطأ التوجه للقبر عند الدعاء كما يفعل كثير من الناس، لما يموت الميت توجهون للقبر ويدعون، والصواب التوجه للقبلة. فمن الخطأ في الدعاء أن يكون جماعيا، ومن الخطأ الجهر به، ومن الخطأ التوجه للقبر. والصواب أن يتوجه الناس بصدق وإخلاص في دعائهم للقبلة، ولا حرج في رفع اليدين. مطلق الدعاء، الدعاء الذي لا يوجد له صيغة معينة وإنما هو مطلق أطلقه الشرع، فالأصل فيه عند أهل العلم رفع اليدين. والدعاء المقيد بلفظ معين ومناسبة معينة فهذا لا ترفع فيه الأيدي إلا إن ورد الرفع. مثلا دعاء الطعام، البدء به والختم وعند الانتهاء منه لا ترفع يديك، دعاء خاص بلفظ خاص في وقت خاص، فلا ترفع الأيدي إلا إن ورد الرفع. دعاء ركوب الدابة، دعاء السفر، هذه كلها لا ترفع فيها الأيدي. فالدعاء متى كان مقيدا بلفظ خاص وبمناسبة خاصة فلا ترفع فيها الأيدي، لا ترفع فيه الأيدي إلا بنص. ومطلق الدعاء، الدعاء الذي لم يحدد الشرع له كيفية، فهذا الذي ترفع فيه الأيدي. وقد ألف غير واحد من أهل العلم كتبا خاصة في رفع اليدين عند الدعاء، والمراد بالدعاء هنا الدعاء المطلق لا الخاص. هل الشرع علمنا كلمات محدودات في سؤال الرب عز وجل لهذا الميت بالمغفرة والثبات والرحمة؟ الظاهر من قوله صلى الله عليه وسلم سل الله لأخيكم الثبات أنه لا يوجد صيغة معينة، لا يوجد صيغة معينة ولا يقتصر على لفظ معين، ولو زيد على السؤال بالثبات بالرحمة والمغفرة وما شابه فلا حرج في ذلك، وهذا نوع إطلاق. وإطلاق الدعاء أنه من مقتضياته أن الأيدي ترفع فيه، والله تعالى أعلم. أخ من الطفيلة يسأل: هل الصلاة مع إمام مقطوع اليدين من مفصل الكوعين نظرا لصحة وضوئه وأولوية الإمام، هل ينبغي للمأموم أن يصلي خلفه؟ نعم، إن كان الإمام راتبا أو إن كان هو الأقرأ فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم، فيصلى خلفه. والمراد بأقرائهم أن يكون حافظا فقيها، فإن كان حافظا غير فقيه، وجد عندنا إثنان: حافظ للقرآن بتمامه وليس بفقيه، ورجل عنده شيء من حفظ وفقيه، أيهما يقدم؟ الأول أم الثاني؟ قدم الثاني. تدرون لما؟ لأن النبي قدم من بعده، قدم أبا بكر. من أفقه أصحاب رسول الله؟ أبو بكر ثم عمر. أين فقه أبي بكر وعمر؟ لو ذهبنا للمحلى والمجموع والأوسط والكتب المطولة للفقهاء وأردنا أن نجمع فقه أبي بكر وعمر لنظفر إلا بشيء نسيس، لم نظفر إلا بشيء نسيس. ولو ذهبنا نجمع فقه ابن عمر وابن عباس وجابر وابن عبد الله وغيرهم ممن هم دون أبي بكر وعمر لوجدنا لهم فقها كثيرا. وأبو بكر وعمر أفقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن نمط الحياة في عصرهم في جميع جوانبها بقي على المأثور في أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحافظوا على ما كان عليه الأمر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا كان شعار أبي بكر إنفاذ بعث أسامة، على الرغم من التغيرات التي جرت ووجود الأقوام المرتدين وكادت أن تضعف شوكة المسلمين، إلا أن أبا بكر أصر على إنفاذ بعث أسامة، وفيه قتال، وفي هذا إشارة إلى أن شعاره على أي حال من الأحوال الاتباع. ففقه أبي بكر وعمر كان في الممارسة العملية التي تخص الأمة المحمدية بكلكلها وإجمعها. وأما لما جرى ما جرى في أوقات بعدهم من أشياء لم تكن معهودة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف عن صغار الصحابة ومتأخريهم أقوال فقهية، وهذه المسائل ما كانت تحدث في زمن أبي بكر وعمر. فلا يمكن لعاقل البتة أن يقول أن ابن عباس مثلا أفقه من أبي بكر وعمر، أو أن ابن مسعود أفقه من عمر، بل فقه ابن مسعود هو فقه عمر، وفقه التابعين كانوا يخرجون على فقه ابن مسعود، وابن مسعود أخذ فقه عمر رضي الله تعالى عنه. شاهد من الجواب أن الرجل الأقرأ هو الذي يؤم. فإن كان مقطوع اليد فهو نشي يعني هذا الواجب في حقه في الوضوء، هذا العضو يتركه وضوءه صحيح، إلا إن كان القطع يأذن بفسقه، كان يكون مثلا سارق، قال له سارق. ولذا لما كان الزمخشري محمود بن عمر صاحب الكشاف مقطوع اليد كان يحمل شهادة من القاضي أنه ليس بسارق، وإنما حصلت به آفة فقطعت يده. الإمام لو كان معه سلس مثلا هل يؤم الناس؟ إن كان هو الأقرأ نعم يؤم الناس، ولا يمنعه البتة من الإمام. طيب لو كان الإمام أعمى هل يؤم الأعمى البصراء؟ الصحيح نعم، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ابن مكتوم مرتين على المدينة عندما خرج منها غازيا. ويقول بعض الناس أن تمكن الأعمى من الطهارة لا يساوي تمكن البصير، فهذه وساوس واحتمالات عقلية عند التحقيق الشرعي لا وزن لها. ولذا هذا الإمام وإن كان مقطوع اليد فوضوءه صحيح، والمكان الذي قطعت فيه اليد لا يؤثر على صحة وضوءه، فإن كان هو الراتب أو إن كان هو الأقرأ فيؤم الناس ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. أنا لي ورد يومي بقراءة القرآن، وأحيانا يصادف يوم الجمعة أن يكون وردي الجزء التي فيه سورة الكهف، فهل علي أن أقرأها مرتين، مرة للجمعة مرة للورد؟ الجواب لا، تقرأها في الورد وتنوي النيتين وحصلت الأجر ولله الحمد. وقلت تنوي نية الجمعة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أجر لمن لا حسبة له، لا أجر لمن لا حسبة له. فعلى العبد إن أراد الخيرات عند الله تعالى وأن يزكي نفسه في الدنيا قبل أن يعمل العمل الصالح أن يعلم أجره وفضله وثمرته وبركته، فهذا العمل حينئذ يكون على وجه التمام والكمال. ومن قرأت في الكهف يوم الجمعة فقد نلت الأجر والبركة ولله الحمد لله. أخ من هولندا يسأل بعض الإخوان يصلون في ديارهم، فإذا ذكرناهم بصلاة الجماعة في المسجد كان جوابهم إننا لنسمع الأذان، فكيف ننصح هذه الجماعة؟ لا يقام الأذان في ديار الغرب، في ديار الغرب في هولندا لا يقام الأذان، والمساجد لله الحمد منا مليئة بالمصلين. ولكن هنالك حكم عند الفقهاء يسمى بالحكم التقديري، فيقدر لو أذن المؤذن فمن يسمعه؟ فيجب عليه التلبية، ولم يبقى ولا سيما للمسلمين في ديار الغرب مكان ولا مجال لأن ينال الواحد منهم أخا في الله يعينه على دينه، وأن يتعلم أحكام دين الله عز وجل، وأن يقوي إيمانه إلا المسجد. ولذا الجماعة في حقهم متعينة أكثر من حق غيرهم لهذه الأمور. نحن اليوم نعمل بقاعدة الحكم التقديري لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. نحن الآن في هذا المسجد في هذا الحي وفي كل مساجد المسلمين في بلاد المسلمين قبل غيرهم نعمل حكم التقدير. إيش يعني حكم التقدير؟ يعني أنت لو سمعت أذان مكة عبر الراديو أو التلفاز وكنت في مكان ما في مسجد، يجب عليك تلبي لمكة؟ الجواب ما حد عاقل يقول هذا. أنت في عمان تسمع الأذان لمكة وواحد يقول لك من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا بالعذر، يجب أن تلبي نداء مكة؟ الجواب لا، من سمع النداء على الحال الأول الأنور، فنقدر الوضع على ذاك الحال. فإذا لم يقم الأذان لأن السلطات تمنع رفع الأذان فنعطي الحكم التقديري. إيش حكم التقديري؟ حكم التقديري تراعى فيه أشياء: الأول عدم وجود هذه الأبنية المرتفعة التي تحول دون وصول الصوت. الأمر الثاني عدم وجود الضوضاء. إذا كنت جار المسجد وعندك بجانب بيتك حفريات وأصوات تمنعك من سماع المؤذن، هل تجب عليك الجماعة أم لا تجب؟ تجب. بما تجب؟ حكم التقديري للحديث. أي حديث؟ أن سمع النداء، أن تسمع النداء. تقدير الحكم: إن رأيناه نزلناه في العهد الأول تسمع الأذان. قلنا أولا ألا توجد هذه العمارات التي تحول من سماع الصوت، اثنين ألا يوجد ضوضاء، ثلاثة أن يؤذن المؤذن وأن يكون عالي الصوت دون مكبرات الصوت، أربعة أن يكون الأذان على سطح المسجد أو على أعلى مكان في المسجد بجانب المسجد. في حديث بلال بن مكتوم كان هذا ينزل وهذا يصعد، كانوا يؤذنون من أعلى مكان، أن يكون المؤذن مسيطا الصوت. فالذي يسمع يجب عليه التلبية، والذي لا يسمع في التقدير لا تجب عليه التلبية. إلا أن تسمع بالمكبر، ولو أذن من غير المكبر ما سمعت، ليست واجبة عليك التلبية. فالتلبية ليست واجبة عليك حين ذاك، وإنما تقدر الأمور على العهد الأول الأنور. لكن إذا كان هناك عمارة تمنع سماعك وأنت قريب لا تقول لنفسك هذا لا تجب عليه الجماعة. من ينبغي أن يكون الحكم التقديري على العهد الأول وهكذا. أخ من تركيا يقول: إذا جمع الشخص بين الصلاتين في الحضر كصلاة المغرب والعشاء كيف يأتي بالأذكار؟ عقب الصلاة الأولى؟ لا، في سنن النسائي في المجتبى إسناد صحيح: ولم يسبح النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، أي بين المجموعتين، أي لم يصلي الراتبة، ومن باب أولى ألا يذكر أذكار. فالإنسان إن جمع بين الصلاتين يذكر عقب المجموعة الثانية، ويذكر ذكر واحد ولا ذكرين؟ ذكر واحد، يعني لا يسبح 66 ويحمد 66 ويكبر 66، إنما يسبح 33. فالمجموعتان حال الجمع بين الصلاتين من حيثية أداء الذكر هما صلاة لا صلاة. المجموعتان حال الجمع بين الصلاتين من حيث أداء الذكر هما إيش؟ هما صلاة لا صلاة من حيث الأذان مجموعتان صلاة ولا صلاتين صلاة من حيث الإقامة صلاتين من حيث إذا ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا صلاة ولا صلاتين صلاتين لو الإنسان أدرك العصر والإمام يجمع بين الظهر والعصر فهل له أن يأتي نوى الظهر فسلم بسلام الإمام فهل له أن يأتي العصر وحده إذا كانت المجموعتان في هذه الحيثية صلاة واحدة فيقال له نعم اتي بها وأدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا لكن المجموعتان من هذه الحيثية هما إيش هما صلاتان وليستا بصلاة واحدة لو انتقض وضوءه في الصلاة الثانية فجدد وضوءه وجاء يعيد الأولى ولا لا يعيد لا يعيد لو كانت صلاة واحدة لا عاد ولكن في مثل هذه الحالة لا يعيد فالمجموعتان الأصل فيهما والغالب عليهما أنهما صلاتان مستقلتان ولا يكونان صلاة إلا في صور نادرة ومنها الأذكار ومنها الأذكار أخ من المغرب أو أخت أميمة من المغرب تقول أفطرت شهر رمضان برخصة من طبيب خوفا على صحة الجنين وذلك قبل 9 سنوات هذا يلزمني الآن أنت يا أختي أخطأت في السؤال بعد 9 سنوات لا يجوز لمن في ذمته صيام أن يدخل عليه رمضان آخر ولم يؤدي الذي عليه فالواجب قبل دخول رمضان الثاني أن يؤدي الإنسان الذي عليه أن يؤدي المكلف الذي عليه ربنا يقول على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وقد فسر غير واحد من السلف ومنهم بعض الصحابة كما في تفسير ابن جرير أن الذي يطيقونه الشيخ الهرب والمريض المزمن والمرضى والمرأة المرضع والمرأة الحامل ويعجبني اختيار شيخ الإسلام في شرح العمدة يقول المرأة الحامل والمرأة المرضع إن استطاعت أن تقضي تفعل لأن لها حق في أن تنال ثمرة الصيام ولكن لما رغب الشرع المرأة على الحمل وأوجب عليها الإرضاء والمرأة في غالب حالها بين كونها حاملا أو مرضعا في فترة لا بأس بها في حياتها فكان هذا التكرار أشبه ما يكون بكونها كالمريض المزمن لأنه سيجتمع عليها أشهر عديدة قد يجتمع عليها مثلا مدة 20 سنة من حياتها أو أقل بقليل أنها لا تصوم ولا تستطيع أن تقضي فرحمها الشرع فجعل الإطعام مجزئا عنها وألحقها بالشيخ الهرم وبالمريض المزمن فأنت يا أختي إذا كنت لا تستطيعين القضاء وشق عليك القضاء والظاهر ذلك بضميمة وقرين أن لك 9 سنوات تحاولين الظاهر أنك لا تستطيعين فلك أن تتحولي إلى الإطعام. إيش الإطعام يعني؟ ما هو المقدار المنزل للإطعام؟ علق الإمام البخاري في صحيحه عن أنس، وأنس مات هرما ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم أطل عمره، اللهم طول عمره وكثر ماله وولده. قالوا: مات أنس ورأى 300 ذكر من صلبه، فلما هرم أنس كان لا يقدر على الصيام، كان يفطر، فكان في آخر يوم من أيام رمضان يطعم 30 مسكينا، يعمل وليمة يحضر 30 مسكين. فالطريقة للإطعام سهلة، إنسان مريض له أب مريض عمل عزومة في رمضان، يحضر بعض الفقراء فيجبر كسرهم وغربتهم ويكرمهم ويطعمهم، وإطعام كل واحد منهم يسقط يوما عن أبيه أو عن أمه مثلا. ولو كان هؤلاء الفقراء بعض رحمه كولد العم أو الشقيق أو ما شابه، يدعوهم وإطعام كل واحد وجبة مشبعة تجزي. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يعني طعام مسكين مرة واحدة وجبة مشبعة من أوسط ما يأكل. إيش يعني أوسط ما يأكل؟ خبز مع الأدم، هذا الأوسط دون اللحم والدجاج. فلو انتقل للأعلى أجزأ من باب أولى، لكن ليس هو واجب عليه. لكن لو انتقل للأدنى فليس الوجز. طيب، إذا كان الطعام مش غداء عشاء، يأكل يقدم من أوسط ما يتعشى به ويجزئه له ولا حرج في ذلك. وشرعنا إخواني عملي، ولكن الآفة في فهمنا أو الآفة في غفلتنا. يقول لك الشيخ عندي كفارة يمين، إيش أعمل؟ عندك أخت مسكينة عندها 10 أولاد مع زوجها، تعشوا سهروا عندك، جلسوا عندك، زاروا، غديهم لي كفارة يمين وخلاص، أمر صحيح. زوجتك في كل صيف وكل شتاء، أول مطلع الصيف ومطلع الشتاء تفصل الملابس، ملابس الصيفية تشيلها والشتوية تشيلها، الملابس جديدة والأولاد كبروا، يطعم اكسو 10 مساكين. هذه مثلا الملابس قدمها لبعض الفقراء والمساكين، كفارة يمين. شرع عملي. نحن العبرة أو الآفة في غفلتنا، وإلا حياتك الطبيعية تمارس فيها كل أحكام شرعية. لكن لما نفك الشرع عن حياتنا بجهلنا، أصبحنا إذا أصبحنا نريد أن ندعو إلى الله خرجنا من بيوتنا، حملنا، انتقلنا من مسجد لمسجد، هذا دعوة، هذه آفة في الدعوة. أن تدعو إلى الله في كل وقت دون تكلف، مش لحظة داعية ولا مش داعية، تمارس الدعوة إلى الله بكل أريحية والأعصاب هادية. وهكذا تمارس الأحكام الشرعية في حياتك مع أولادك، وأن تمازعهم وتلعب معهم، تعطي حق الزوجة بأريحية، يعني مش لما تأدي الحكم الشرعي لازم تشد الأعصاب وتظهر الأمور على قسمات الوجه. هني بالشرع، الشرع يضبط حركاتي ومواقفي وحقوقي وماذا لي وماذا علي بهناء، وأنا هني مبسوط. وهذا الفرق بين من يعبد الله عز وجل ويعرف الذي عليه، وبين من يتكلف الحكم الشرعي، فرق كبير. بين أن تطبع نفسك بالشرع وتمشي على الشرع دون تكلف، وبين أن مارست حكم شرعي أقمت الدنيا وأقعدتها. فإطعام الواجب يا أختي يا أم أميمة، الواجب عليك الصيام إن استطعت، ولا يجوز لك التأخير، ورمضان قريب، أسأل الله عز وجل أن يبلغنا إياه وأن يرزقنا فيه الطاعات والقبول وبركات الطاعات في الدنيا والآخرة. الواجب عليك قبل دخول رمضان، بل الواجب عليك الآن الإطعام، والله تعالى أعلم. هذه أخت تونس سمت نفسها أمة الرحمن، وأظن هذا الاسم غير موجود، ما أظن الأحد أن يسمي أمة الرحمن، من اسم من أحب الأسماء إذا الله عبد الرحمن، فإيش هذا في عبد الرحمن؟ فالذكور، وأحب الأسماء إذا الله في الإناث على تقعيد شيخ الإسلام أمة الرحمن. تسأل سؤالين، الأول حكم لبس الكعب العالي. الكعب العالي فيه مصائب، الأول فيه زور طويل وهي ليست كذلك، تشبع بما لم يعطى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، فلتلبس الكعب العالي لتشبع بطول هو ليس لها. ثم فيه المشت صوت وضرب، وربنا يقول ليضربن بأرجلهن في النور. ثم الآثة الثالثة فيه تمايل وإظهار العجيزة وإظهار الدبر، تمايل بطريقة تفتن الرجال، وهذا التمايل ممنوع شرعا. والآثة الرابعة فيه مضرة، إذا واحد رجل وقفته على كعب عالي كما تقف، والله ما أظن يقف دقيقتين، والله ما أظن يستطيع يقف دقيقتين. وفرحت لما وقفت لرسالة صغيرة لنازك الملائكة الأديبة المصرية المعروفة في مضار الكعب العالي، وضعتها برمتها في تعليق لي على كتاب الكبائر الإمام الذهبي، ففيها مضار أيضا، فعلي حال الكعب العالي، وأيضا فيه تشبه الكافرات، وفيه تمايل، المرأة تمشي بتمايل عدا إظهار العجيزة، فيه تمايل، فهاتان محذورتان، هذان أمران وليس بأمر واحد. فلا يجوز للمرأة أن تلبس الكعب العالي. والسؤال الثاني الذي تسأله الأخت أبت الرحمن، التسمية باسم بيان، وهل فيه تزكية؟ لا، الاسم الذي يحمل معنى جميل ليس لتزكية. النبي سمى امرأة جميلة مثلا، هذا اسم جيد، الاسم الذي يحمل تزكية شرعية كالساجد والراكع والعابد وساجدة، هذا كله يحمل التزكية، وهذا ممنوع، وصالح أيضا هذا كذلك في تزكية، لكن شيء يحمل معنى جميل معنى طيب فهذا ليس في تزكية، فالبيان الوضوح، هذا ليس في تزكية شرعية، فلا تزكوا أنفسكم، لا يدخل تحت هذا الأمر ولا حرج في هذا الاسم. هل يجوز، أخت من الجزائر تقول هل يجوز علاج الطبيبة للرجال؟ لا يجوز المرأة أن تعالج الرجال إلا عند الاضطرار، كما أنه لا يجوز للمرأة أن يعالجها الرجال إلا عند الاضطرار. فقد تجد المرأة في تكون في مكان الطبيب يحتاج، المريض يحتاج لطبيب، فلا يوجد الذكر، توجد الطبيبة، فإن اضطرت للعلاج فلا حرج. وهذه ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. فتنظر إلى تلمسه بمقدار الضرورة، تنظر إلى ما تحتاج من عورته بمقدار الضرورة. فالضرورات تبيح المحظورات قاعدة عامة، وهذه القاعدة ليست على إطلاقها، وإنما تقيد بقاعدة والضرورة تقدر بقدرها. أخ من الخرطوم من السودان يسأل: هل يجوز مصافحة المرأة العجوز؟ لا، لا يجوز أن تصافح المرأة العجوز، لا يجوز أن تصافح المرأة العجوز. لماذا؟ إذا كنت أنت أمنت الشهوة، هي لا تأمن الشهوة. ومن الذي يطمع بالعجوز؟ العجوز من الرجال. فإن جوزنا لك أن تصافحها، جوزنا للعجوز أن تصافحها، لا فرق. والأحكام الشرعية عامة ومطلقة، ويموت الإنسان وتبقى الشهوة معه، يموت الإنسان وتبقى الشهوة معه. فنسأل الله عز وجل أن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وفي هذه المناسبة يذكر لكل ساقطة لاقطة. المرأة التي تتساهل في المصافحة تجد من يصافحها بشهوة، والشرع حسم هذا الباب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أصافح النساء. وفي زيادة قال: وإنما قولي لمئة امرأة قولي لامرأة واحدة. تحية النبي لمئة امرأة صلى الله عليه وسلم وسلامه عليهن كتحيته وسلامه على الواحدة. كيف يكون ذلك؟ باللسان. يكون ذلك باللسان. كيف تسلم على مئة كسلامك على الواحدة؟ بدل من تقول كيف حالك، تقول كيف حالكن فقط. فالتحية هي هي. فالمرأة تحيى باللسان بالكلام الطيب. هل يجوز للشاب أن يلقي السلام وأن يحيي المرأة الشابة؟ أن يقصر ذلك لا يجوز له ذلك. لكن لو مر على مجموعة نساء فيهن شواب وغير شواب، شابات وغير شابات، فله أن يلقي عليهن السلام. إن دعت الحاجة لأن يلقي السلام على المرأة لا حرج، تطرق الباب تقول لك امرأة شابة من بالباب، تقول السلام عليك يا أختي فلان موجود، أو التليفون، لا حرج. فإن دعت حاجة أو كانت هذه الشابة مع مجموعة نساء لا حرج، أما أن تتقصدها بالسلام فلا. أن تتقصد هذه المرأة بالسلام فهذا هو الممنوع. أخت من الجزائر تكنى أم عبد البر تقول: سيدة متزوجة. طبعا احنا عندنا الآن اصطلاح السيدة تكون في حق من؟ متزوجة. والمش متزوجة بسموها الآنسة، وهذا اصطلاح حادث ما أنزل الله به سلطان. السيد في الشرع والسيدة رفيع القدر والنسب، سواء كانت متزوجة أو متزوجة. ويحرم شرعا إطلاق السيدة على الفاجرة، لأن المرأة متبرجة ولا هي سيدة، هذا حرام شرعا. السيد من السؤدد والرفعة، فلا يطلق السيد في شرع الله ولا السيدة في دين الله إلا على من رزقه الله سؤددا ورفعة، ولا يكون ذلك كذلك إلا بعلم وصلاح وهدى وتقى. فإن اجتمع معه النسب فما أحلاه وما أزكاه. يكون الإنسان رفيع النسب ورفيع العمل. فهذه الأخت تقول: سيدة متزوجة تريد أن ترتدي الحجاب وزوجها يمنعها، ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الواجب عليك يا أختي عبد البر أن تطيعي ربك ومولاك وأن تمتثلي أمر زوجك بالمعروف ما لم يخالف أمر الله. فإن خالف أمر المولى سبحانه فلا طاعة لمخلوق مع معصية الخالق، وتطيعي فيما عدا هذا الأمر في طاعة الله. امرأة مطلقة أيضا أخت من الجزائر تكنى مريم تقول: أنا امرأة مطلقة ولي ابنها، أعزم أن أمنع والدها من رؤيتها بحجة أنه لا ينفق عليها بالقدر الذي تحتاجه، فهل يجوز لي شرعا ذلك؟ لا، إن هو قصر وعصى الله في عدم نفقته على ابنته فأنت لا تقصرين ولا تعصي ربك في أن تمنعي هذه الابنة عن أبيها. هذا يستدعي منا في الحقيقة أن نتكلم في بعض المسائل. أولا، عند فراق الزوجين وبينهما ولد، في الشرع الولد لمن؟ الراجح من قولي أهل العلم أن الولد لأدين الأبوين، أكثر الأبوين ديانة فيلحق القاضي الولد له، لأن الأبن كما قالت تلك المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، إن ضممته إليه ضاروا، وإن ضممته إلي جاءوا. عند الفراق الأولاد ضموا للمرأة، الأولاد جاءوا، وإذا الأولاد ضموا للرجل الأولاد ضاروا. فليست الأم الثكلة كالأم المستأجرة، ليست الأم كزوجة الأب، صحيح؟ ولذا نسمع، وآخر ما سمعت أمس ممن ينفصلون عن بعضهم بعضا، نسمع أحداثا وأمورا عن أبنائهم ما يندله الجبين. فالعاقل قبل أن يفكر بالطلاق أو الفراق لزوجته عليه أن يتأنى شديدا، ولا سيما إن كان له أولاد منها، ولا سيما إن كان الأولاد إناثا، فعليه أن يتقي الله في أولاده، وأن يوازن بين المصالح والمفاسد، وأن يمتثل أمر الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قد يكون لا يستطيع أن يقي ابنته وابنه النار إلا بأن يمسك على مضاضة هذه الزوجة، فعلى الوالد وعلى الوالدة أيضا إن ابتليت بزوج شرس سيء الخلق قليل الدين أو الورع، عليها أيضا قبل أن تفكر بالانفصال عنه ألا تنظر إلى مصالحها إلا إلى مصالحها فقط، تقول: أنا امرأة جميلة، أنا امرأة ثرية، أنا امرأة حسيبة، أنا شابة، إن طلبت الطلاق أجد عشرات الناس، عشرات الرجال يحلمون بي وأتزوج وسوقي رائج، ولا تفكر بأن هذا الأب تركت البنت عنده أو الابن عنده وحصل ما حصل بعد ذلك. فالعاقل أن يزن الأمور بميزان شرعي. فالأمر الأول عند فراق الزوجين الولد يكون عند أدين الأبوين، الأمر الثاني نفق على من؟ وعلى المولود له، كسوتهن ونفقتهن بالمعروف، الكسوة والنفقة على المولود له، عن الأب. فالأب يجب عليه أن ينفق على ولده سواء كان تحت رعايته أو تحت رعاية أمه، هذا واجب شرعي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وفي رواية: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. فواجب شرعي على الأب أن لا يضيع أولاده وأن يكون متكسبا وأن ينفق عليهم حتى إن كانوا عند الطلاق عند الأم. ولكن هذا الأب إن قصر في النفقة، ولا سيما إن كان هذا التقصير إما لعجز وإما لعدم حسن تقدير وإما لاختلاط بغض الزوجة، فلبغضه للزوجة فلو رد أن يطلق اليد في النفقة على البنت خوفا من أن ينال هذا الخير هذه الأم، وهذه كلها تأويلات مردودة شرعا. فالواجب أن ينفق بالمعروف بالقدر الذي يكون متعارفا عليه بين الناس في أن يعيش هذا الولد حياة كريمة. فإن هو قصر فلا يجوز للأم أن تقصر بأن تمكن طريقها من أن يرعى ولده. هو الآن لا يجوز لمن عنده ولد وإن لم يكن تحت رعايته لا يجوز له أن يهمله، الواجب عليه أن يرعاه وأن يتفقده وأن يعلمه وأن يذكره وأن يأمره وأن ينهاه وإن كان بعيدا. ويشمله رموز قول الله عز وجل: قوا أنفسكم وأهليكم وهو من الأهل. ويشمله رموز قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأب راع ومسؤول عن رعيته، والأم راعية ومسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. حتى العبد يسلم القيامة عن مال سيده، فالأجير راع ومسؤول عن رعيته، وهكذا كلكم راعي. فيجب على الأم أن تمكن طليقها من أن يرعى ولده وولدها الرعاية الشرعية الصحيحة. طيب، نأتي الآن إلى مجموعة من الأسئلة في البيوع والمعاملات. الوقت يكفينا، يكفي الوقت. طيب، نأتي لمجموعة من الأسئلة في بيع التقسيط، وقد تكلمنا على بيع التقسيط في هذا المجلس مرات وكرات، ولكن أكتفي بالكلام عن بيع التقسيط بإجمال دون تفصيل. أخ من عمان يقول: هل الشراء بالأقساط مع زيادة في السعر دون توسيط البنوك أو ما شابهها من المؤسسات الربوية جائز أم غير جائز؟ وأيضا أخ من عمان يقول: اشترى رجل من رجل آخر سيارة فدفع له دفعة وبقي عليه دفعة أخرى يسددها أقساطا إلى تاريخ معين، هل يحق للمشتري دفع ما بقي من المال مرة واحدة قبل حلول الموعد مقابل أن يخصم له البائع شيئا من المال المترتب عليه، مع العلم أن الطرفين موافقان على ذلك؟ وأيضا أخ من عمان يقول: الشراء بالأقساط إذا كان الرجل يبيع مرة بالأقساط وتارة بالنقد ويزيد بالأقساط، ولكني أنا قمت بالاتفاق معه على عقد واحد والأقساط دون الاستفسار عن النقد، وبعد فترة من الزمن وجدت أنه يزيد علي بالأقساط دون علمي، فما حكم هذا البيع؟ هل هو شرعي إذا تم الاتفاق على عقد واحد أم لا؟ الأسئلة الثلاثة تدور تقريبا في فلك واحد. تكلمنا عن بيع التقسيط وذكرنا وجهة نظر الجائزين مجوزين المانعين، وذكرنا الأدلة والقواعد التي يعتمد عليها كل منهما، وتبين لنا أن المنع أرجح من القول بالجواز، وأن الأصل في من لا يقدر أن يرحم لا أن يزاد عليه، والأصل في من يشتري ويقدر للدفع أن يدفع مرة واحدة، والعبرة بالمنع الزيادة، فمتى وقعت الزيادة حصل المحذور. وعليه لو أن رجلا اشترى بالأقساط فدفع نقدا وقسط على 10 أشهر مثلا، فبدا له أن يدفع المقسط دفعة واحدة ليقل، فهذا الفعل جائز بل هو الواجب عليه، تفريعا على القول بمنع الزيادة في بيع التقسيط. فهذا أراد أن يخطئ في أقساط، رجل عليه 10 أقساط ب1000 دينار، لو جمعهم فدفعهم نقدا فأصبحوا مثلا 900 أو 800، فهذا الجمع على القول بمنع التقسيط وهو الذي رجحناه، فالزيادة في بيع التقسيط هي الممنوعة فقط، تقسيط مع عدم الزيادة ليست بممنوعة، لو حصل تقسيط دون زيادة ليس بممنوع. والخلاف شديد، وذكرت لكم في هذا المجلس وغيره أكثر من مرة أن الخلاف في أي مسألة من مسائل الفقه إن بقي ممتدا بين المحررين المحققين من العلماء، فالعلماء الربانيون المعروفون باتباع الدليل وتعظيم الدليل إن بقوا مختلفين باختلاف أعصارهم وأمصارهم فهذا النوع من الخلاف نوع مستساغ، والخلاف فيه أوسع من الخلاف الذي ظهر في فترة ثم اختفى بأن أجمعت كلمة المحققين من العلماء على كلمة واحدة فيه. أنا في المسألة، وعليه لو أن رجلا لا يبيع إلا بالتقسيط فزاد، وكانت الزيادة بسبب تأخير الزمن، وقع المحذور. الواحد قال كلام يبدأ يبيع إلا بالتقسيط بس هو يزيد بالسعر، وقع المحذور. لو واحد قسط بسعر واحد لا حرج، بل هذا يدخل تحت عموم حديث أبي اليسر في صحيح مسلم، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم من قصة طويلة، قال صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أي أمهله، فإن كان ذو عسرة فنظره إلى ميسرة إمهال. قال صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أظله الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فيا أيها التاجر، إذا جاءك رجل لا يقدر أن يدفع أنظره، يعني أمل أن يدفع، أمله، ولما كان لك جزاء أن تكون في ظل العرش فلا يجوز لك، رباك الشرع لا يجوز لك أن تصرف قلبك إلى غير الجزاء، فهذا الجزاء خير من المال العاجل. من أمهل معسرا أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. يجوز بيع السلعة بسعرين، لكن تكون الزيادة ليست بسبب تأخير الزمن، كما ذكرت لكم واحد قريب حبيب صديق نزل له شيء من السعر المعتاد لا حرج، واحد أراد يأخذ كميات كبيرة أراد تقلب المحل من مهنة لمهنة فتهوت في السعر في آخر تالي البضاعة غير أول البضاعة، هذا كله جاهز، تبيع السلعة مرة بسعر وآخر بسعر وليس بسبب الزيادة تأخير الزمن، ما في حرج فيها. واحد يشتري منك قطعة وآخر يشتري منك 1000 قطعة فتبيع هذا بسعر ولك بسعر ما في حرج في هذا، لكن لا يجوز لك أن تزيد بسبب تأخير الزمن، أن هذا يريد أن يؤخر الدفع فأزيد عليه. فهذا هو الممنوع، والله تعالى أعلم. أخ من الجزائر يقول لي: يا أخ صغير عمره 16 سنة يسمع الموسيقى وغيرها من الأمور، أريد الاشتراك في شبكة الأنترنت وأخشى أن يستغلها شقيقي هذا في سماع الغناء، ماذا تنصحني؟ إذا كان عندك مقدرة على مراقبته وتربيته وتذكيره، ورأيت أن المصلحة الغالبة في الاستعمال، وأن المصلحة في استخدام والدك في استخدام شقيقك الصغير مغمورة، المفسدة مغمورة والمصلحة غالبة، فغلب المصلحة، تكاد لا تكون في الدنيا، بل قال بعض أهل العلم لا يوجد في الدنيا مصلحة خالصة ومفسدة خالصة، في الدنيا مصلحة غالبة ومفسدة غالبة، قد تطيع الله عز وجل فيصيبك عجب تحصل المفسدة، قد تعصي الله فيقع في قلبك انكسار وذل فتعود إلى الله عز وجل فتقع مصلحة، لكن العبرة بإيش؟ شيء غالب. لا يجوز أن نفعل كما يفعل طريقة من طرق الصوفية كما ذكر الإمام ابن القيم في المدارج، سماها الملامتية، هذه فرقة من أضل فرق الصوفية. إيش الملامتية؟ قال الملامتية هذه تعصي الله عز وجل حتى يظهرون في عند الناس أنهم مفسدون، وحتى يبتعدون عن العجب، حتى ما يصير يفسهم عجب فيقع في المعصية يتلطخ بالنجاسات، وحتى تبقى نفوسهم تلومهم بفعل المعصية، فهذه من تلبيسات الشيطان. لكن قد يقع الإنسان فعلا في معصية فالله يتوب عليه فيقع ذل وانكسار وندم ويبتعد عنه العجب. فالشاهد أن العبرة بالمصلحة الغالبة، فأنت إذا كان في مصلحة معتبرة تحضر الدروس وتستفيد من شبكة الإنترنت من المعلومات، وأخوك يعني يسرق بين الحين والحين بعض الأوقات فيقع في مفسدة، وهذه المفسدة نزوة نادرة، فلا ينبغي كما يقول شيخ الإسلام أن نعمل قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح بإطلاق، وإنما العبرة بالغالب من جهة، لأن الشرع كما أنه حرص على درء المفاسد حرص الشرع أيضا على تحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل. وأنا أضرب دائما بأمثلة كثيرة، يمشي رجل لصلاة الجمعة فتقع عينه على امرأة متبرجة، يقول درء المفاسد أو جلب المصالح ما في داعي للجمعة ولا للجماعة. قد يضطر طالب العلم ينتقل من بيته إلى المسجد ليسمع موعظة أو ليحضر درس علم، فقد يسمع الموسيقى في الباص مثلا، فلا نقول له لا والله عدم جاءك للدرس أو لا، لأن المفسدة التي يسمعها في الطريق أو أنه يسمع ولا يسمع، ثم هي لا أثر لها عليه هو يقصدها، وهي مرجوحة بالنسبة إلى المصلحة الراجحة التي يحققها. فالعبرة بأن نحسن بأن نوازن بين المصالح والمفاسد قلة وكثرة، وأن تكون الأمور غالبة لا مغلوبة. نعم، لو كنت كثير السفر قليل الاستخدام لهذه الشبكة، وأن تعلم أن الغالب في الاستخدام بالحرام، فحينئذ لا أنصحك بأن تستخدم هذه الشركة. وهذا أخ من الجزائر يسأل عن حكم العمل بالمحاماة، ونجيب عن هذا إن شاء الله في أول درسنا القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.